بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، في كتاب الجنائز منه، قال رحمه الله: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصابات. والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، لأن هذا أولا من تنفيذ الوصية. إذا أوصى الإنسان قبل وفاته بأن يغسله فلان وأن يصلي عليه شخص ما، فإن هذه وصية ينبغي أن تنفذ، وتكون مقدمة تلك الوصية على سائر من سواه، فإذا لم يوصي ذلك الميت فمن؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ثم الأب، لأنه أولى الناس بالميت وأقرب العصبات إليه، وهو أصل ذلك الميت الأب. ثم الجد، وهو كذلك. قال: ثم الأقرب فالأقرب، أي الولد وإن نزل، وهكذا الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب كالقرب في العصبات، في عصبات المواريث، القرب في العصبات كعصبات المواريث، فيقدم الأقرب فالأقرب. هذا إذا كان الصلاة في مكان ليس فيه أمير، ولم يكن كذلك في مسجد. أما إذا كانت صلاة الجنازة في مكان حضره الأمير فإنه مقدم. وكذلك إذا كانت الصلاة في مسجد فإن إمام المسجد مقدم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه. فهذا فيه أن من صلى في مكان كان فيه السلطان فإن السلطان مقدم، فإن كان في مسجد كذلك فإن إمام المسجد يكون كذلك مفوضا من السلطان، فهو مقدم على من سواه. لكن إن أذن له يقدم الموصى له، ثم الذي يليه. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على تقديم من أوصي إليه على العصبات بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثبت عنهم من طرق مختلفة وحوادث متكررة أن بعضهم كان يوصي إلى بعض بأن يصلي عليه، وكذلك بعضهم أن يغسل، فكان من ذلك أن فعل الموصى له بمقتضى تلك الوصية، وهي حوادث كثيرة منتشرة اشتهرت ولا يعرف لها مخالف. إذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتقديم الوصي على غيره، هذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيقدم الموصى له على من سواه من العصبات. قال رحمه الله تعالى: وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، أي أن المرأة أول من يغسلها أمها، لكن كذلك قد يقال في المرأة كالقول في الرجل، إذا أوصت المرأة إلى امرأة بأن تغسلها فكذلك تكون مقدمة على من سواها، كذلك تكون مقدمة على من سواها لما تقدم في الرجل. فإذا لم توصي فكما ذكر رحمه الله تعالى تقدم الأم لأنها أصلها وأقرب النساء إليها، ثم الجدة لأنها بعد الأم كذلك في المرتبة، ثم الأقرب فالأقرب بنتها وابنة بنتها وهكذا، أختها الشقيقة، ثم أختها لأب، ثم أختها لأم وهكذا، مع التنبيه على أن الرجل له أن يغسل امرأته، وكذا المرأة لها أن تغسل زوجها، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الزوج في تغسيل المرأة على من سواه والعكس، لما جاء في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي شاكية فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنك إذا مت لكنت أو قال غسلتك ولصليت عليك، لغسلتك ولصليت عليك. فهذا يدل على أن الزوج هو أولى الناس بامرأته. وكذلك ثبت أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا هي التي غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا، فدل ذلك على جواز تغسيل المرأة لزوجها والزوج لامرأته، وجاء كذلك في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فدل ذلك على أن المرأة مقدمة في تغسيل زوجها على غيرها، وكذا الزوج مقدم في تغسيل زوجته على غيره على غيره إلا الموصي أو إلا الموصى له كما تقدم، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد علل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بأن الرجل يعلم من امرأته ما لا يعلم غيره، وكذا المرأة تعلم من أحوال زوجها ما لا يعلمه غيرها، فكان في غسله لها والعكس أكثر صيانة وسترا للميت. قال رحمه الله تعالى: ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأميرة يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده لعموم الحديث السابق: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. قال: يكبر ويقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى. وهل يستفتح الصلاة؟ الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى أن صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة ويقرأ سورة الفاتحة فحسب. ثم بعد ذلك قال: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي شرعت في الصلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر، وهذه التكبيرة الثالثة. قال: ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب، التكبيرة الثالثة كما ذكر رحمه الله تعالى يشرع فيها الدعاء، وكما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة، أن الدعاء للميت هو المقصود من صلاة الجنازة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليتم على ميتكم، أو قال على الميت، فأخلصوا له الدعاء. وكما جاء كذلك أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 ممن لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الشاهد إلا شفعوا فيه. ففي معنى الدعاء والشفاعة أنهم يدعون الله تبارك وتعالى بأن يغفر له، بأن يرحمه، بأن يعفو عنه، بأن يعافه، بأن يدخله الجنة، بأن يعيذه من النار. هذا دعاء، وهو المقصود المطلوب. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى: والأفضل أن يدعو في دعائه بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن كان غير قادر على ذلك لأمر أو لآخر فإنه يكثر بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، أن يدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو والعافية. قال رحمه الله تعالى: قال ثم يكبر، وهي التكبيرة الخامسة. قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة جاءت في ذلك أحاديث، بعض أهل العلم يحسنها بمجموعها، ومن أهل العلم من لا يرى أنها ترتقي إلى الحجية، لكن نقل غير واحد الإجماع، إجماع الصحابة على مشروعية، على أن صلاة الجنازة يسلم لها تسليمة واحدة، على أن صلاة الجنازة يسلم لها تسليمة واحدة وعليه. فالتسليم في صلاة الجنازة يشرع أن يسلم تسليمة واحدة لهذا الإجماع المنقول، ويشرع أن يسلم تسليمتين كغيرها من الصلوات، كغيرها من الصلوات التي كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله. وإذا سلم يسلم عن يمينه، أي كما قال بعض أهل العلم ينحرف بوجهه شيئا يسيرا إلى اليمين، ينحرف بوجهه شيئا يسيرا إلى اليمين ويسلم، أي تسليمة واحدة. وذهب بعضهم إلى أنه يسلم تلقاء وجهه. وقوله رحمه الله تعالى ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا كذلك نقل عليه أو نقل فيه الإجماع، هذا نقل فيه الإجماع وثبت هذا الفعل أي الرفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره من السلف رضي الله عنهما. وذهب آخرون إلى عدم مشروعية رفع اليدين إلا في تكبيرات الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام خاصة. والأظهر والله أعلى وأعلم أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، بمعنى أن من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فإلا في تكبيرة الإحرام، فترك الرفع في غير تكبيرة الإحرام فلا بأس. ومن رأى فعل الصحابة والإجماع المنقول فكان يرفع في كل تكبيرة فكذلك فلا بأس، والأمر واسع. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل من كل من جاء بعدهم، والصحابة رضي الله عنهم هم أعلم بما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى والواجب من ذلك التكبيرات، أي ما هي واجبات، ما هي واجبات صلاة الجنازة. قال الواجب من ذلك التكبيرات، والواجب ها هنا بمعنى ماذا؟ الركن. الواجب هنا بمعنى الركن. قال الواجب من ذلك التكبيرات، أي الأربع تكبيرات والقراءة، والمراد بالقراءة قراءة الفاتحة. فإذا كان إنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة، مثلا إنسان حديث عهد بإسلام أو بعجمة أو ما شابه ذلك، فكغيرها من الصلوات، إن استطاع أن يقرأ ما تيسر من القرآن فعل، فإن كان لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن فكما قال العلماء يكبر ويهلل ويسبح ويذكر الله، وقد جاء في ذلك حديث، جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وكذلك أدنى دعاء للميت والسلام، أدنى دعاء للميت والسلام، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا كما جاء في حديث جابر عند أبي داود وغيره، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بأمه القرآن، وفي بعض الروايات أنه جهر بها، ثم بعد أن فرغ من صلاته قال تعلم أنها السنة، لتعلموا أنها السنة. والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري. فالشاهد أن هذه هي ماهية صلاة الجنازة، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا كذلك باعتبار التكبيرات، يعني الأربع محل كما يقال اتفاق أن تكبيرات الجنازة لا تقل عن أربع تكبيرات، فهل تزيد على ذلك؟ الجواب في ذلك خلاف، فذهب كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الاقتصار على الأربع هو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يشرع أكثر من ذلك. وذهب آخرون إلى أنه يشرع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فكان زيد ابن أرقم يكبر خمسا ويقول: لا أدع شيئا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الخمس التكبيرات، وأعلى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر تسع تكبيرات للجنازة. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التكبيرات فإنه يشرع، لكن ينبغي للمسلم وللداعي إلى الله إذا صلى بالناس أن يراعي أحوال الناس، فلا يغرب عليهم ويصلي بالمشهور، يصلي بالمشهور وهي أربع تكبيرات. قال رحمه الله تعالى: ومن فاتته الصلاة عليه، ومن فاتته الصلاة عليه أي على ذلك الميت، صلى على القبر إلى شهر، يعني إنسان مثلا ما وصل إلا وقد دفن الميت فماذا يصنع؟ أو إنسان مثلا مات الميت وهو كان في سفر، رجع وقد دفن وله فترة من الزمن، فلا بأس أن يصلى على قبره، لا بأس أن يصلى على قبره، لما جاء في الصحيح، جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأل عن المرأة، امرأة كانت في المسجد وتقوم على تنظيف المسجد، فماتت في الليل فغسلت وصلي عليها ودفنت، فلما كان الصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبر بأنها ماتت وصلي عليها ودفنت، فقال: هل آذنتموني؟ فانطلق صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها، فصلى على قبرها. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية ذلك، أي على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة عليه. طيب، ما هي المدة التي يشرع فيها الصلاة على القبر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تحديدها بمدة أقصاها شهرا، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وغفر الله له أنه قال: السنة في الصلاة على الميت إذا كان في قبره ألا، قال: إلى شهر. السنة في الصلاة على الميت إذا صلي على قبره قال: إلى شهر. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى أو طائفة من العلماء بأن أقصى مدة يجوز ويشرع أن يصلى على القبر هي إلى شهر، وذهب آخرون إلى أنها لا تحد بحد، لا تحد بحد، يعني لو أن إنسان مثلا كان مسافرا ما جاء إلا بعد شهرين من سفره، بعد شهر ونصف، بعد ستة أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، هل يشرع له أن يصلي على ذلك الميت؟ ولا سيما إذا كان قريبا له، إذا كان مثلا ابنا له، إن كان أبا له، إن كان أخا له، إلى غير ذلك، هل يشرع له؟ أم يقال قد انتهت المدة؟ قلنا: ذهب بعضهم إلى التحديد بشهر، وذهب آخرون إلى أنه لا يحد بحد، وذهب آخرون إلى أنه لا يحد بحد لعدم الدليل على التحديد، لعدم الدليل على التحديد. وأمر ثاني بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى على شهداء أحد قبل موته بفترة قصيرة، وبين أحد وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، فاستدلوا على جواز ومشروعية الصلاة على الجنازة ولو بعد سنين، وهذا هو الأظهر، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله يعني بقي قد يقول قائل: وأثر سعيد المسيب، أثر سعيد المسيب هو موقوف عليه، وإن قيل بأنه سنة فيكون مرسلا، يكون مرسلا، والعمل بالمرسل لا يصح. قال رحمه الله: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. طيب، الصلاة على الغائب هذه مسألة، متى تشرع الصلاة على الغائب ومتى لا تشرع؟ أولا، الصلاة على الغائب الأصل فيها ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على النجاشي، أنه قال: إن أخا لكم قد مات في أرض الحبشة، أي حينما مات النجاشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فصفوا ثلاثة صفوف، فتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به، أي صلاة الغائب، صلى به صلاة الغائب. فبقي هل الغائب يصلى عنه مطلقا، أي كل غائب ما صلى عليه شخص، ما صلت عليه طائفة يصلى عليه، أم هناك تفصيل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلى على كل ميت غائب مطلقا، صلي عليه أم لم يصلى عليه، صلي عليه أم لم يصلى عليه، استدلالا بحديث جابر. وذهب آخرون إلى أنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلى عليه في بلده، يعني رجل مثلا مات في أرض كفر كما هو الحال في النجاشي، مات في أرض كفر حينها كانت الحبشة أرض كفر كأنهم كانوا نصارى وما صلى عليه أحد، قالوا إذا كان كذلك، إذا كان حاله كالنجاشي مات وما صلى عليه أحد، فإنه يشرع الصلاة عليه صلاة الجنازة، وما عدا ذلك فلا. بمعنى أنه إذا كان إنسان مات في أرض مسلمة أو في مكان صلى عليه طائفة من المسلمين فإنه لا يشرع أن يصلى عليه مرة أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل فقال: يفرق بين من كان ذا شأن، كأن يكون مثلا حاكما عادلا أو عالما كبيرا، فمثل هذا يصلى عليه ولو قد صلي عليه في مكانه، وما لم يكن كذلك فلا، وما لم يكن كذلك فلا. واستدلوا كذلك على ذلك بحديث جابر وبقصة النجاشي، بأن غير النجاشي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، قالوا. فيدل هذا على التفريق بين من مات وكان ذا شأن ومن لم يكن كذلك، والأظهر والأقرب والله أعلى وأعلم القول الثاني، أن من صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي رضي الله عنه وغفر الله له ما صلي عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على غيره ممن مات من أصحابه، سواء من علم أنه كان ذا شأن أو لم يكن كذلك، فما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سوى النجاشي، فيدل ذلك على الاقتصار. ومن رأى القول الثالث كذلك له وجه، لا، من رأى القول الثالث وهو التفصيل فإن له وجها في ذلك، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية كما تقدم، أي بنية ماذا؟ الصلاة على الغائب. قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء، عدم الماء كان يكون ليس هناك ماء في البلدة، أو كان في سفر وما عندهم إلا ماء يشربونه، أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق، إنسان إذا صب عليه الماء تناثرت أشلاؤه وتقطع جسده، فمثل هذا ماذا يفعل به؟ قالوا: أو لكون المرأة بين رجال، أو الرجل بين نساء، كذلك لو أن رفقة من النساء أو جماعة من النساء مات بينهم رجل وكلهم أجانب عن ذلك الرجل، قالوا: لا يغسل، فماذا يصنع؟ أو العكس، امرأة ماتت بين رجال أجانب ماذا يصنع؟ هل تغسل؟ قالوا قال العلماء رحمهم الله تعالى: فإنه ييمم. في هذه الحالة إذا كان لا يستطاع تغسيل الميت إما لعدم الماء أو لخوف أن يؤثر الماء على جسده أو بسبب أن رجل توفي بين نساء أجانب أو العكس، قالوا فإذا كان الحالة كذلك فإنه يطهر بالتيمم، ينتقل معه إلى التيمم. قال: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه كما تقدم. قال: وكذلك أم الولد مع سيدها كذلك، لأنها مما تحل للرجل ويحل لها. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيره فلا بأس. الشهيد كما ذكر رحمه الله تعالى في المعركة لا يغسل، لماذا؟ لأنه يبعث على حالته، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد أنه يبعث يوم القيامة والدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يصف دمه، قال: والدم، قال: اللون لون الدم والريح ريح المسك. الشهيد يحشر يوم القيامة على هذه الهيئة ويبعث يوم القيامة على هذه الهيئة، دماءه تسيل ألوانها لون الدم وريحها ريح المسك، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أنه ما غسل أحدا من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل كفنهم في ثيابهم ودفنهم. بقي الغسل، هل يعني بقي ماذا إذا لم يغسل الشهيد؟ هل يصلى عليه أم لا؟ في المسألة خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصلى عليه استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى عن أصحابه الذين استشهدوا في يوم أحد، فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بذلك على أنه لا يشرع الصلاة على الشهيد. قالوا: لأن الشهيد هو الذي يشفع بغيره، هو الذي يشفع لغيره، فلا يحتاج إلى شفاعة غيره له، إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى عن أصحاب أحد ولا عن أحد من أصحاب ممن مات في المعركة. لكن جاء في سنن أبي داود وغيره في قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: يا رسول الله، فإني ما بايعتك على هذا، حينما قسم له قسما من الغنيمة، فقال: ما بايعتك على هذا، ولكن بايعتك لأجل أن يدخل سهم من هاهنا، وأشار إلى مكان في حلقه ويخرج من هاهنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. قال: فنهض الناس القتال، فجاءه سهم في المكان الذي أشار إليه، فلما انقضت المعركة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، حمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكفنه في ثوب له وقام فصلى عليه وقال، وكان مما قاله في دعائه: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، أشهد أنه شهيد، فاستدل من استدل من أهل العلم على مشروعية الصلاة على الشهيد بهذا الحديث وما جاء كذلك في معناه، فدل هذا على أن الصلاة على الشهيد جائزة ليست بواجبة، لأن ما تقدم معنا من أحكام في صلاة الجنازة، غسل الميت، حمل الميت، دفن الميت، كل هذا من واجبات الكفائية، أما الشهيد فقال العلماء رحمهم الله تعالى الأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الأمر جائز، إن صلي عليه فحسن وإن ترك فلا شيء عليه، من صلى على شهيد فلا ينكر عليه ومن ترك الصلاة عليه كذلك لا ينكر عليه، فالصلاة على الشهيد جائزة ليست من واجبات الكفاية، ليست من واجبات الكفاية، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. كالصلاة على السقف، كالصلاة على السقف فهي كذلك جائزة، من صلى عليه فحسن ومن لم يصلي عليه فالأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد، ينحى عنه الحديد والجلود. لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: كراهة أن يدخل معهم هذه الأشياء في ماذا؟ في قبره، ولأن الميت يكفن بثوبيه التي بثيابه التي مات فيها، وهذه الحديد ونحوها ليست من ثيابه التي هي ثياب، إنما يستخدمها كوقاية في القتال. قال: ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس كما قال. قال: والمحرم يغسل بماء وسدر، المحرم من مات في حال إحرامه يغسل بماء وسدر ولا يلبس، ولا يلبس مخيطا ولا يقرب، يعني لا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ورجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. طيب، المحرم كما مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما مات ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي وقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه. وقال علماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث محرما، أو قال ملبيا، قالوا فيه دلالة على أن أحكام الإحرام تبقى معه، فإذا لا يقص شعر ولا أظفار ولا يطيب ولا شيء من ذلك، لأنه يبعث ماذا؟ ملبيا، أي على إحرامه، أي على إحرامه. لكن قوله ولا رجلا ليس فيه دليل، إنما لا يغطى رأسه فحسب. قال رحمه الله تعالى: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، قالوا تفاؤلا بابتعاده ووقايته من النار بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ويفعل به هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلوات الله وسلامه عليه دفن على هذه الهيئة، وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أنه قال: إذا مت فالحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. ويستحب تعزية أهل الميت كما في أحاديث كثيرة في الباب من تعزية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المدة التي يعزى فيها الميت، فحدها بعض بالثلاثة أيام، وبعضهم بأقل من ذلك، وبعضهم بأكثر من ذلك، والأظهر والله أعلى وأعلم أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس، أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس فإنه يرجع إليه، إذ أن الشرع لم يحده بحد، والقاعدة في مثل هذا أن مثل هذا يرجع إلى ما تعارف عليه الناس. ولا يستحب في مسألة التعازي أن يعمل الناس صفا، أهل الميت صفا ثم يمر عليه من أولهم إلى آخرهم، ولكن يعزى إذا وجده في الطريق، إذا وجده في المقبرة، إذا وجده في المسجد، إذا وجده في السوق، حيث ما رآه عزاه ومشى. وليس من التعزية أن يجتمع الناس في بيت الميت، بل هذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم وأرضهم أنهم عدوا هذا الفعل من النياحة، أن يجتمع الناس فيأكلون ويشربون عند أهل الميت. هذا الفعل عده طائفة من السلف أنه من النياحة. قال رحمه الله تعالى: والبكاء غير مكروه، بمعنى أن الإنسان إذا بكى على ميته أو على من مات من غير تسخط، من غير كذلك ندب ولا نياحة كما يفعل أهل الجاهلية فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على سعد ابن معاذ بكى صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، وكذلك حينما أتى على ابنته ورأى ابنها قد تقعقعت نفسه فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، وكذلك حينما دفن ولده إبراهيم عليه السلام قال بكى النبي صلى الله عليه وسلم أو دمعت عيناه وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالشاهد من هذا أنه يشرع أنه لا مانع من البكاء ما لم يكن هناك ندب أن تذكر ممادح ومآثر ذلك الميت ولا نياحة كما يحصل من أهل الجاهلية. قال: ولا بأس بزيارة القبور الرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. لا بأس كذلك بزيارة القبور الرجال، بل هي من المستحبات لعموم حديث بريدة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وأما زيارة النساء ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من رأى منع النساء مطلقا، ومنهم من رأى جواز ذلك إذا كان بالضوابط الشرعية لكن بشرط عدم الإكثار، وهذا هو الأظهر، بمعنى أن المرأة إذا زارت المقبرة دون صخب ودون ما يحصل من بعض النساء من تبرج أو حصول بعض النساء من شيء من الفتن أو الصياح أو الصخب فلا بأس، لعموم هذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وجاء في حديث عائشة أنها قالت: كيف يا رسول الله إذا مرينا على القبور كيف نسلم عليها؟ فقال: قولوا سلام عليكم أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار، وذكرت الحديث. الشاهد أن قد كيف نصنع؟ فقال: قولوا كذا وكذا. فدل ذلك على مشروعيته لكن بالضوابط الشرعية. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. والصحيح في ذلك التفصيل، وهو أولا أن تقديم القربة للميت على قسمين: بدنية ومالية. أما المالية فنقل بعضهم الاتفاق على مشروعيتها، بمعنى التصدق على الميت وما شابه ذلك هذا جائز ومشروع، وبعضهم نقل اتفاق على ذلك. بقي العبادة البدنية، أي هل يشرع أن يتعبد الإنسان عبادة ثم يقربها ويقول يا رب يا الله هذه هدية لفلان أو صدقة على فلان؟ الصحيح من أقوال العلماء أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة إلا ما دل عليه الدليل، كماذا؟ كالصوم، صوم النذر، وكذلك كالحج والعمرة، للحديث المذكورة في هذا الباب، وقد مضى منها شيء. جاء في الصحيحين أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج، أو قال في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره أن أمي افتاتت نفسها ولو كانت حية لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عن أمك. وجاء كذلك في أن رجل في بعض أن رجلا في بعض روايات امرأة ماتت أمها وعليها نذر صيام فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنه. فالشاهد من هذا أن ما دل الدليل على مشروعيته من عبادة البدنية جاز فيها النيابة، وما لا فلا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. بقي لو أن إنسانا أدرك الإمام، لو أن إنسانا أدرك الإمام في صلاة الجنازة وقد فاتته بعض التكبيرات، فماذا يصنع؟ الجواب أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بمعنى أنه يدخل مع الإمام فيكبر في التكبيرة الأولى بسورة الفاتحة، الثانية بالصلاة، فإذا سلم الإمام مثلا كبر الثالثة وأتى بالدعاء، ثم كبر الرابعة ثم سلم، لعموم الحديث المذكور حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.